على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، الثاني أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع ولا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياد في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن الأمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصوده واحد. لازال الشيخ في رسالته هذه المسمى بالعبودية يتكلم فيها كما سبق عن العبادة وبيانها وأنواعها، ثم تطرق قليلا إلى موضوع بعض أنواع التعبدات التي انحرف بها أصحابها ولو كانوا مجتهدين، وتكلم عن القدر وعلاقة ذلك بتمسك من يتمسك ب النظر خاصة في بعض ما يسمى بالفتوحات أو بعض كرامات الأولياء ونحو ذلك. ثم انتقل هنا يعود ليقرر حقيقة العبادة التي أمر الله بها ورسوله، وذكر الأصلين العظيمين التي تنبني عليهما. فقال: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، وقد يكون هناك مترادفات أخرى لم تذكر، لكنك حينما تنظر في نصوص الكتاب والسنة تجد في ذلك أسماء كثيرة مقصودها كلها واحد، وهو عبادة الله عز وجل والخضوع له والاستسلام والانقياد على مقتضى ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: مقصودها واحد، هذه الأسماء ولها أصلان، يعني مبنية على أصلين عظيمين، بل لا يوجد ثالث عدا هذين الأصلين، وإن وجد تقسيمات أو تفريعات فلا بد أن تكون عائدة إلى أحد هذين الأصلين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا يعبد إلا أو أن لا يعبده العابد إلا بما شرع الله ورسوله. أن لا يعبد إلا الله تعني الإخلاص، وتعني أن لا يشرك معه غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وسوف يوصل الشيخ في هذا، وسبق أن تكلمنا عن هذا كثيرا، وهو أمر مهم يجب أن يتقرر ويجب أن يعيه كل مسلم، طالب العلم ومن دونه، وهو الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، لا تعلق إلا بالله عز وجل، ولا عبادة ولا خضوع ولا انقياد ولا استسلام. وكل عمل يعمله المسلم يتقرب به إلى الله عز وجل يجب أن يكون فيه مخلصا لله، وأن لا يشرك مع الله غيره، سواء كان الشرك الأكبر المخرج من الملة أو ما كان دون ذلك كالرياء وغيره مما يصرف فيه العبد ما لا يصلح إلا لله يصرفه لغير الله. إذن هذا هو الأصل الأول أو الركن الأول، وسيأتي له تفصيل. الثاني أن لا يعبد أن لا يعبده إلا بما أمر أو شرع. الإخلاص هذا جانب، الجانب الثاني جانب الاتباع. قد يكون الإنسان مخلصا ولكنه يأتي بعبادات غير مشروعة، إذن الإخلاص وحده لا يكفي، وحسن النوايا وحدها لا يكفي، إنما لابد مع الإخلاص وحسن النية أن يكون الطريق صحيح، وأن تكون العبادة على مقتضى ما أمر الله ورسوله. أما أن يأتي الإنسان بعبادات من نفسه وأن يعبد الله بما استحسنه عقله ولو كان مخلصا فإنه لا ينفع، كما أنه ولو كان متبعا ويأتي بعبادات مشروعة لكنه ما أخلص فيها لله فإنها أيضا حابطة ومردودة على صاحبها. إذن لابد من الأمرين، من الإخلاص ومن المتابعة. ولهذا قال الثاني أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع، ولا يعبده بغير ذلك من الأهواء، أهواء العقول وأهواء النفوس ومستحسنات العقول والظنون والبدع، لأن البدع في حقيقتها وإن كان أصحابها مخلصين، البدع قد يخلص صاحبها، وقد يكون الداعي لها صحيح، وقد يكون الداعي لها جميل، كالحب للرسول صلى الله عليه وسلم والحب لله والحب للأولياء، هذه دواعي صحيحة، لكن 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 الداعي وحده لا يكفي، بل لا بد أن يكون العمل صحيحا، كما أنه يكون خالصا لا بد أن يكون صوابا، أن يكون صالحا كما سيأتي. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا محزن. كما قلنا هذا الأمر تكلمنا فيه كثيرا ومر علينا كثيرا، موضوع الإخلاص وموضوع المتابعة. ومن هنا فإننا سوف نسأل في هذه الآيات التي أوردها الشيخ رحمه الله ما مدى انطباقها على ما ذكر. الآيات الأولى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل هذه الآية مشتملة على الأمرين، على الإخلاص والمتابعة، أم أنها استدل بها فقط للإخلاص في قوله ويشك بعبادة ربي أحدا مثلا أو غير ذلك؟ هاي مشايخ عايشة اسمك
وعليكم السلام. نعم.
طيب عملا صالحا هذا تعني أي الأصلين؟ عملا صالحا أن يكون متابعة، أن يكون متابعة. ومن أين عرفت أن يكون، من أين عرفت أنه يكون متابعة؟ يعني لا يوصف بأنه صالح إلا بالمتابعة. أنا محسن. والثاني الذي هو الإخلاص. نعم أحسنت. نعم، إذن الآية تشتمل على الأمرين، المتابعة والاتباع والصواب، وهذا مقصود في قوله تعالى فليعمل عملا صالحا. إذن لا يكون العمل صالحا يعني إلا إذا كان صوابا، ولا يكون صوابا إلا إذا كان بالمتابعة. إذن هذا هو الركن الأول. الركن الثاني ولا يشرك بعبادة ربي أحدا الذي هو الإخلاص. إذن الآية تشتمل على الأمرين كليهما. الآية الثانية بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا يحزنون. تشتمل على أمرين وعلى أمر واحد. ها مشايخ اسمك
إبراهيم.
تبر اسمع يا تبر اسمع.
إبراهيم نور آدم. حياك الله. عادي بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن. اشتملت على ايش؟ ايوه ما هما، ما هما الاساسان او الاصلان؟ العمل. ايوه والثاني الأصلان ما هما؟ أيوة هذا واحد. والثاني الإخلاص. الإخلاص هو المتابعة. الآية هذه اشتملت عليهما على الإخلاص والمتابعة. أين دليل المتابعة فيها؟ هذا إيش المتابعة؟ الإخلاص. طيب وين المتابعة؟ الله هو محسن. هذا صحيح. كيف عرفت أنه هو محسن دليل المتابعة؟ أيوة الإحسان. وماذا يعني الإحسان؟ لا ارفع رأسك، لا تقرأ الموجود، لا تقرأ الموجود، ارفع رأسك وجاوب.
على كل حال نعم، هو كما قال زميلكم أنها تجتمع على الأمرين الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فهو في قوله تعالى أسلم وجهه لله. أسلم وجهه لله يعني مخلصا لله. وإن كان أسلم أيضا تعني الانقياد. أسلم تعني الانقياد والاستسلام، والانقياد يعني المتابعة. لكن إذا قلنا إن الفعل متعدي، إن الجر مجرور متعلق بالفعل أسلم، صار مجموعه يعني الإخلاص. لكن فيأتي قوله وهو محسن تعني العمل الصالح أو المتابعة، لأن الإحسان يعني الإتيان بالشيء على وجهه أو على أحسن وجه، ولا يكون الشيء على أحسن وجه أو على وجهه إلا إذا كان مطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الإحسان، يكون الشيء إحسانا ويحسن فيه صاحبه إذا أتى به على وجهه، ولا يأتي اللسان بالشيء على وجهه فيما يتعلق بالعبادة إلا إذا كان متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو وجه الاستدلال من الآية. الآية الثالثة قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خيرا. الآية تقريبا تتفق مع الآية الأولى، الآية الأولى في البقرة والآية الثانية في النساء، ومع هذا نريد أن نسمع من بعضكم توجيها لها. هاي مشايخ من هات الاسم يا جماعة؟ ها أجلتها؟ ما أصلح أجل، جاوب أنت، جاوب على المتابعة بس ولا متابعة وإخلاص؟ وين الإخلاص والمتابعة؟ إخلاص من وين أخذت الإخلاص؟ من أين؟ من قوله لله، أسلم لله. طيب والمتابعة وما وجهه؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت الإحسان؟ يعني الإتيان بالعمل على وجهه، ولا يكون على وجهه إلا إذا كان على السنة. طيب، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، إيش يعني ما فائدتها؟ ما فائدتها؟ ها؟ أنا سألت زميلكم وأجاب إجابة صحيحة فيما يتعلق بانطباق الآية أو بتحقق الأصلين في الآية، تحقق الأصلين في الآية المتابعة والإخلاص، وقال إن قوله أسلم وجهه لله هذا يبين الإخلاص، وقوله هو محسن يبين المتابعة. قلت إذا ما فائدة قوله واتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فماذا تقولون؟ شوف الناس، هذه هو ملة إبراهيم معي؟ نعم، ما هي ملته؟ الإخلاص وحده؟ واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أعد ماذا قلت خلال زمانك يسمعون حتى ننقله لهم. أي يقول زميلكم إن هذه واتبع ملة إبراهيم حنيفا هي تأكيد لما سبق. أحد عنده مزيد؟ ما تشاء. نعم، أيوة، وجهه شكل هو لا شك أن ملة إبراهيم تجمع الأصلين، لكن يعني لماذا أوردت؟ زميلي قال إنها للتأكيد، فهل عنده مزيد؟ هذا عندك شيء؟ نعم، أنا أريد أكثر إيضاحا، ولا لا شك أن أريد يعني الربط بين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. يعني يريد الربط بين هذه وهذه. فإذا قلنا إن من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا هو يعني الإخلاص والمتابعة، لماذا جاء بذكر ملة إبراهيم هنا؟ لماذا جاء بذكر ملة إبراهيم هنا؟ اسمك ايش؟ سلطان العمري. اي ايوه ايوه هذا صحيح، لكن اريد اكثر ايضاح. بدأ التعبير بالتأكيد يعطي نوع فائدة، لكن اريد شيء اوضح. أنهم على دين إبراهيم. له قال زملاؤك هذا، لكن هو كل الذي تقولونه صحيح، كل الذي تقولونه صحيح، وأنا تشمل الأمرين وكذا، لكن يعني لو تأملنا مزيد تأمل وتعمق، يعني هو لو قال مثلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وانتهى الكلام، يكون كلامه تاما كما في سورة، كما في آية البقرة السابقة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله وجهه عند ربه، انتهت المسألة. إذا ما فائدة الاتيان متبع ملة إبراهيم حنيفا؟ هذا شيء. اسمك ايش؟ اسمك ها عمر ايش؟ عمر محمد. اي هات كيف ما اسمعك؟ لا، هو الاخلاص، هو الاخلاص يتضمن نفي الشريك لله او الاشراك بالله في العباده او في الاعتقاد. الذي يبدو والله اعلم أن المقصود هو أنهم مثلا حينما يقول الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن، لا شك أن أسلم وجهه لله تعني الإخلاص، وهو محسن تعني العمل الصالح. لكن قد يقول قائل ما هو مصدر العمل الصالح؟ كيف نعرف العمل الصالح؟ هل العمل الصالح فقط أنني أنا أجتهد من نفسي وآتي بأي أعمال؟ يعني العبارة في 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 يعني لو جاءت مجردة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، من أين نعرف الإحسان؟ نعرف الإحسان أيضا، الإحسان لابد فيه أن نرجع فيه إلى أصل ديني، نرجع فيه إلى تشريع. فالتشريع الذي نرجع إليه هو ملة إبراهيم في العقيدة والعبادة، ملة إبراهيم. إذن لا يكون إحسان ولو اجتهد صاحبه، لأن أحيانا البدعة يجتهد الإنسان في إحسانها على معنى أن يأتي بها مربوطة. على سبيل المثال، لو إنسان بنى على قبر و أسس البناء وجعله مشتم يعني متمشي مع القواعد الهندسية ومتمشي مع الأشياء ومع الأشياء المضبوطة، هذا إحسان في العمل، هذا إحسان في العمل، لكن إحسان غير مطلوب. فالإحسان في العمل كلمة واسعة، يعني أي عمل تعمله وتحسن فيه وتأتي به متمشي مع القواعد ومع الأصول، هذا إحسان في العمل. وإذا قصدت به وجه الله فهل يكون هذا مثلا يأتي إنسان كما قلنا يضع ضريح على القبر ويبنيه يحسن فيه، بل لنقول مثلا وضعه من مال حلال ووضعه في على ما تقتضيه أصول الهندسة ووضع فيه كذا وكذا ولاحظ فيه أشياء كثيرة وبذل فيه واجتهد فأحسن في العمل، فهو يصدق عليه أنه أحسن في العمل من حيث أنه أتى به على وجهه فيما يتعلق بأصول الصنعة ووصول الهندسة. لكن هذا الإحسان ما هو المطلوب؟ الإحسان أيضا لابد فيه أن يكون على منهج معين مرسوم. هذا المنهج المعين المرسوم هو ملة إبراهيم. يعني حتى الإحسان ليس إلينا، ليس مجرد أني أنا أجتهد وآتي بالعمل على أصوله وحده لا يكفي. الأصول أيضا مرسومة لنا وهي في ملة إبراهيم. فإذا هو صحيح أن أتبع ملة إبراهيم تأكيد، لكن أيضا بيان على أن أنه أيضا حتى الإحسان والأشياء التي نجتهد فيها تكون في دائرة، أيضا في دائرة الاتباع، في دائرة إبراهيم، في دائرة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد تابع لإبراهيم. فإذا قوله واتبع ملة إبراهيم كأنه إشارة إلى أن عبارة ومن أسبل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إليه ومحسن كلمة يعني فيها عموم، وأن ممكن أن أي إنسان يطبق من نفسه ويقول أنا أحسنت. نقول لا، حتى الإحسان أيضا لا يكون إحسانا إلا إذا كان على ملة إبراهيم، وملة إبراهيم محدودة، وملة إبراهيم معروفة ومرسومة، وبينها القرآن مثلا في مثل قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم، وفي قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، هذه ملة إبراهيم. فإذا حتى الإحسان الذي هو العمل أيضا مرسوم لنا ومحدد، وليس مجرد اجتهادنا وتمشينا مع أصول معينة وقواعد معينة ليست معتبرة شرعا ما يفيد. فلا بد حتى الأصول والقواعد المعينة لا بد أن تكون معتبرة شرعا، ولا تكون معتبرة إلا إذا كانت على ملة إبراهيم. واضح يا مشايخ؟ قال فالعمل الصالح هو الإحسان في قوله يعني وهو محسن في الآيتين. ما هو العمل الصالح في قوله في الآية الأولى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا؟ العمل الصالح هو الإحسان في الآيتين الأخرين، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحب الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فهي الأعمال الصالحة المأمور بها والفواحش المنيعة. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل فلا تكون مشروعة، يعني ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله بل لم يأمر بها، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل أو من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. إذن الذي ليس من العمل الصالح أمران: النواهي ليس من العمل الصالح، الثاني البدع. إذن بدع ونواهي المنصوص عليها في النهي هذا معروف كالفواحش، والأمر الثاني البدع التي تنشئها النفوس من أنفسها من غير دليل. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله، إذن هذا هو الركن الثاني أو الأصل الثاني. وكان عمر الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. إذن الصلاح والإخلاص، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، طبعا هذا تأكيد للإخلاص، هذه ولا تجعل لأحد فيه شيئا تأكيد لقوله واجعله لوجهك خالصا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص وضحه أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. إذن هذا أمر ظاهر وواضح في هذا الباب، وجلي في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عُتف عليه غيرها؟ فقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح عليه السلام: اعبدوا الله واتقوه واطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. قيل هذا له نظائر كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر. وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات. وأمثال ذلك في القرآن كثير. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعد الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص، وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين. لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين. وقد قيل إن الخاص